الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. قال السعدي رحمه الله في تفسير قول الله: قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. قال: قل لهم يا أيها الرسول مبينا حقيقة ما تدعون إليه، ما تدعو إليه: إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، أي أوحده وحده لا شريك له، وأخلع ما دونه من الأنداد والأوثان وكل ما يتخذه المشركون من دونه. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، فإني عبد ليس لي من الأمر والتصرف شيء. قل إني لن يجيرني من الله أحد، أي لا أحد أستجير به، ينقذني من عذاب الله. وإذا كان الرسول الذي هو أكمل الخلق لا يملك ضرا ولا رشدا ولا يمنع نفسه من الله شيئا إن أراده بسوء، فغيره من الخلق من باب أولى وأحرى، ولن أجد من دونه ملتحدا، أي ملجأ ومنتصرا. طيب، اكتب هذه الآية: قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، إلى قوله ملتحدا: قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. ليش يا محمد جالس عندك؟ تعال هنا، قم. قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، إلى قوله ملتحدا: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دوني ملتحدا. طيب، في قوله قل إنما أدعو ربي، ومعنى أدعو ربي أي أعبد ربي، أدعو ربي أي أعبد ربي، لأن الدعاء عبادة. وإلا عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، أي عن عبادتي أي عن دعائي. فالدعاء عبادة، لحديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة. وأما ما جاء أن الدعاء مخ العبادة فهو حديث ضعيف، فيه ابن لهيعة، عبد الله بن لهيعة رحمه الله، ضعيف، إمام في السنة ضعيف في الحديث، ابن لهيعة فهو إمام في السنة لكنه ضعيف في الحديث. قيل أن كتبه احترقت، أن كتبه احترقت، وقيل أنه أصابها الماء فصار يحدث من حفظه، واختلف أهل العلم فيه في عبد الله بن لهيعة. فهناك من قال يروى عنه ما كان قبل احتراق كتبه وما بعد فلا، وهناك من قال عنه يروى عنه قبل وبعد، هناك من قال يروى عنه ما كان بعد الاختلاط فقط، فهناك من قبله مطلقا قبل الاختلاط وبعد، هناك من رده مطلقا قبل الاختلاط وبعد، هو الصحيح، هو الصحيح. وهذا ترجيح الشيخ مقبل وغيره من أهل العلم، شيخنا يحيى، على أن ابن لهيعة ضعيف سواء قبل أن احترقت كتبه أو بعد. فمن رده مطلقا هو الصواب، ومن قبله مطلقا غير صحيح، ومن قبله بعد احتراق كتبه غير صحيح. وهو إمام في السنة. واستفاد من هذا الاهتمام بالكتب، يهتم الطالب بدفتره وبفوائد التي يدونها ويكتبها، لأن الدفتر إذا ضاع عليك ربما وعندك من الكتاب الذي درسته وعلقت عليه تحتاج إلى بحث من جديد وغير ذلك، وكم ممن ضعفوا في هذا الباب. فحافظ على كتابك، ذكر أهل العلم من الصيانة صيانة الكتاب، من ضبط ضبط الكتاب، ضبط صادر وضبط كتابة حفظ والصدر. فمن الصيانة صيانة الكتاب من الاحتراق، من ماء وقوع البلل أي الماء، أو أن تضع مثلا بجوار بعضهم يضع الشاي بجوار الكتاب، وربما تريد أن تقوم أو يأتي من ويصير على الكتب. وكذلك البعد، أن تضع الكتب أمام الأطفال، قد يأتي الطفل ويقطع الأوراق هكذا يا عمر؟ أي نعم. أو قد يكتب فيها، وكم من الكتب ربما تجد ما تعرف إلا وقد وضع أمامه، بعض الأحيان قد يبول عليها صغير، واش تفعل؟ فلربما لو كان شيء عزيز على نفسك ما عرضته للإهانة أبدا. قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، وهذا قد مر معكم تعريف الشرك، أجب عنه مروان. تذكر الشرك تعريفه أو أقسام الشرك؟ إلا تعرف شرك كذا وشرك كذا، لعل قد نسيت. تفضل يا مرسل. نعم أن تجعل لله ندا في ربوبيته وإلهيته وأسماء وصفات، أعرف هذا. قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، وهنا أحدا في سياق ماذا؟ نفي، تفيد ماذا؟ العموم. ولا أشرك به أحدا أي لا أشرك مع الله عز وجل معه أحدا، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا رجل صالح. قل إنما أدعو ربي، من باب الفائدة، هناك من العلماء من جعل أن اسم الله الأعظم، أن اسم الله الأعظم هو لفظ الرب. لماذا؟ قالوا لأن جميع دعاء الأنبياء كله يا رب، ربي ربنا بلفظ الرب، والصحيح أنه لفظ الجلالة اسم الله الأعظم. قل إنما أدعو ربي، وهذا حصر، حصر الدعاء لا يكون إلا لله عز وجل، فيما يقدر عليه إلا هو، حصر الدعاء لله هي العبادة، لا تكون إلا لله جل وعلا. قل إنما أدعو ربي، استفاد من هذا الإخلاص لله جل وعلا. قل إنما أدعو ربي، وفي الإخبار بالخير، أنك تخبر بالخير أنك تدعو الله جل وعلا، في نشر التوحيد. قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، ولا أشرك به أحدا. وهل هذا من تزكية النفس للعبد أن يقول هذا؟ هل للعبد أن يقول هذا؟ عندك دفتر يا أخي؟ جوال إن شاء الله سيأتي قريبا. هل هذا من التزكية؟ يجوز للعبد أن يقول أنا أدعو ربي ولا أشرك به أحدا؟ يجوز هذا؟ يجب على العبد كيف الحق له أن يقول هذا، وليس من باب الفخر، هذا يذكر نعمة الله عز وجل عليه ويحث الناس إلى التوحيد وهكذا. ما مسألة مدح النفس؟ هذا مزبور في كتب أهل العلم، إن كان للمصلحة أو مثلا لرد كيد الحاسد أو الفاجر، كما كان عثمان يقول للخوارج الذين أرادوا قتله: لم تعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اشترى بالروم وله الجنة فاشتريت حين أرادوا قتله. وفي قصة يوسف وقصة ابن مسعود: لو أعلم أن هناك أعلم مني في كتاب الله. أدلة موجودة في هذا، كان لمصلحة. قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا لا أملك أي لا أقدر لا أقدر قل إني لا أملك لكم ضرا الضر هو الغي غيكم أي شر قل إني لا أملك لكم ضرا أي غيكم أي أغويكم أي شرا ضرا أي شرا ولا رشدا أي ولا هدايتكم أي ولا خيرا فمعنى لا أملك لكم ضرا أي شرا ولا رشدا أي ولا خيرا والمقصود بالشر الغي والمقصود بالخير الهداية قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا فالنبي صلى الله عليه وسلم ليس له من الأمر شيء في هذا الأمر الهداية من الله جل وعلا ولذلك ماذا قال الله جل وعلا عن النبي قل لا قل لو كنت أعلم الغيب ما استكثرت من الخير لاستكثرت من الخير وقل إني نعم قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا أملك نفسي نفعا ولا ضرا فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك لنفسه النفع والضر لرد ما حصل له في غزوة أحد عليه الصلاة والسلام حين شق رأسه وكسرت رباعيته وحصل له ما حصل فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فإذا كان بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فمن باب أولى لغيره فإذا رد على من يذهب ويستغيث به ويدعو في قبره ويطلب منه النفع والضر من دون الله جل وعلا وهكذا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا ففي قوله الآية الأولى قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قالوا في هذا إجابة النبي صلى الله عليه وسلم إجابة لقريش عندما قالوا لقد جئت بأمر عظيم وقد عاديت الناس كلهم فارجع عن هذا ونحن نجيرك أي أمر ماشد فقال قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا في قوله قل الخطاب لمن للنبي صلى الله عليه وسلم قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا من تعرفون من يحذف كلمة قل من القرآن كان القذافي كلمة قل هذه محذوفة عندهم عندهم الكتاب ماذا الأغبر سماه قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا